أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثالث للمحقق العراقي قدس الله نفسه. الملاحظة الأولى تقدمت، قد يعني يقال أن الملاحظة الثانية، أن الملاحظة الأولى على ما ذكره المحقق العراقي ليست واردة مثلا، باعتبار أن الكلام ليس عن جريان الوراء العقلية، في الملاقي وعدم جريانها، حتى نقول أنه نحن نرجع إلى العقل ونسأل العاقل أنه هل يرى جريان البراءة في المقام أو لا يرى جريان البراءة في المقام، وإنما الكلام عن جريان إصالة الطهارة، جريان إصالة الطهارة الشرعية في الملاقي، لا عن جريان إصالة البراءة العقلية. هل تجري إصالة البراءة، إصالة الطهارة في الملاقي أو لا تجري؟ وهنا لا معنى لأن نرجع إلى العقل ونسأله، وإنما لا بد أن نرجع إلى دليل إصالة الطهارة. فإذا كان هناك إطلاق في دليل إصالة الطهارة يشمل محل الكلام، حينئذ يمكن التمسك بهذا الإطلاق لإثبات جريان إصالة الطهارة في محل الكلام. أقول هذا الإشكال يعني ليس وارد، لأن الكلام مع المحقق العراقي ليس في جريان إصالة الطهارة وعدم جريان إصالة الطهارة، لأن المحقق العراقي يرى أن جريان إصالة الطهارة في الملاقي هو في طول عدم التنجيز، هو في طول انحلال العلم الإجمالي الثاني، هو هكذا يرى، ينحل العلم الإجمال الثاني، ليس لا ينجز، يسقط عن التنجيز، حينئذ تجري إصالة الطهارة في ماذا؟ في الملاقي. الكلام معه في التنجيز وعدم التنجيز، أن العلم الإجمالي هل هو يكون منجز، تثبت له المنجزية أو لا تثبت له المنجزية. الكلام في هذا مع المحقق العراقي، هو يقول بأنه يسقط عن التنجيز، يسقط عن التنجيز، فهو يدعي أن العلم الإجمالي ليس منجز، فالكلام عن منجزية العلم الإجمالي الثاني وعدم منجزيته، ومن الواضح بأن الحاكم بالمنجزية هو العاقل، ولا معنى للرجوع للدليل الشرعي لإثبات المنجزية أو نفي المنجزية، وإنما لا بد أن نرجع إلى العقل، فالعقل هو الذي يكون حاكم بالمنجزية. المحقق العراقي كأنه يدعي بأن العقل في المقام لا يحكم بالمنجزية، العقل لا يحكم بالمنجزية. في المقابل قلنا في الملاحظة، في الملاحظة الأولى أن العقل لا يدرك ارتفاع المنجزية عن العلم الإجمالي المنجز بمجرد ماذا؟ بمجرد وجود منجز في أحد طرفه. العقل لا يدرك ارتفاع المنجزية، بل إن لم نقل أنه يدرك ماذا؟ اشتداد المنجزية وتأكد المنجزية، إن لم يدرك ذلك فلا أقل أنه لا يدرك ارتفاع المنجزية وسقوط المنجزية. سقوط المنجزية عن ماذا؟ عن علم إجمالي منجز تسقط عنه المنجزية بمجرد أن يثبت وجود منجز في أحد ماذا؟ في أحد أطرافه. العقل هو الحاكم، والعقل لا يدرك زوال المنجزية وارتفاع منجزية. إذن كلام مع المحقق العراقي عن التنجيز وعدم التنجيز، لا عن جريان إصالة الطهارة وعدم جريانها، حتى نقول بأنه لا معنى للرجوع إلى العاقل، وإنه الكلام في مرحلة أسبق من جريان إصالة الطهارة في الملاقي، والمرحلة الأسبق هي مسألة انحلال العلم الإجمالي وعدم انحلاله، سقوط عن التأثير والتنجيز أو عدم سقوطه. وهنا لا بد أن نرجع إلى العقل لنعرف بأنه هل يدرك سقوط التنجيز لهذا السبب أو لا يدرك ذلك. الملاحظة الثانية على ما ذكره هو أن يقال بأن هذا الوجه الذي ذكره المحقق العراقي يرتكز على دعوى أن الطرف الآخر تنجز بالعلم الإجمالي الأول في مرتبة سابقة فلا يقبل التنجيز مرة أخرى بالعلم الإجمالي الثاني في المرتبة اللاحقة، لأن المتنجز لا يتنجز. هاي خلاصة الدعوى، هذا أن الطرف الآخر تنجز في مرتبة سابقة بالعلم الإجمالي الأول، يعني في مرتبة سابقة تنجز فلا يقبل التنجيز مرة أخرى في المرتبة اللاحقة. فإذا كان لا يقبل التنجيز في المرتبة اللاحقة، العلم الإجمالي يسقط عن شنو؟ عن التنجيز، لأنه ليس علما لأنه يشترط في العلم الإجمالي في منجزية العلم الإجمالي أن يكون منجزا على كل شنو؟ على كل تقدير، والعلم في المقام ليس منجزا على كل تقدير. هذه دعوة المحقق العراقي. هذه الدعوة كما هو واضح تتوقف على افتراض طولية بين التنجيزين، يعني بين تنجيز العلم الإجمالي الأول للطرف الآخر وبين تنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف الآخر باعتباره طرفا في كلا العلمين. دعوة المحقق العراقي تفترض وجود طولية بين التنجيزين، وإلا إذا لم يكن هناك طولية بين التنجيزين لا يصح له أن يقول بأن الطرف الآخر تنجز في مرتبة سابقة فلا يقبل التنجيز في المرتبة اللاحقة، لا معنى لهذا إلا إذا افترض وجود طولية بين التنجيزين، أن يكون تنجيز العلم الأول للطرف الآخر متقدم رتبة على تنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف آخر. إذا قلنا بتنجيز، إذن هناك طولية بين التنجيزين يفترضها المحقق العراقي في المقام. فإذا أثبتنا عدم الطولية بين التنجيزين وأن تنجيز العلم الإجمالي الأول للطرف الآخر هو في عارض تنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف الآخر، ينهار هذا البرهان الذي ذكره المحقق العراقي، لأنه يعتمد على افتراض طولية بين التنجيزين حتى يصح له أن يقول بأن الطرف المشترك، أن الطرف الآخر تلقى التنجيز في مرتبة شنو؟ سابقة، فلا يقبل التنجيز في مرتبة لاحقة. هذا الكلام لا يصح إلا إذا فرض تقدم التنجيز بالعلم الإجمالي الأول على التنجيز بالعلم الإجمالي الثاني، فيقال مع تقدم التنجيز في المرتبة السابقة لا معنى لتنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف الآخر. فإذا ثبت عدم وجود طولية بين التنجيزين حينئذ لا يتم كلامان. ووجه عدم وجود طولية بين التنجيزين هو ما تقدم الإشارة إليه سابقا، اللي ذكر السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهو أن مع أن قاعدة في عالم الرتب في باب المراتب تقول بأن المتأخر عن أحد المتساويين في الرتبة لا بد أن يكون متأخر عن ماذا؟ عن الآخر. ما عندنا شي قاعدة في غير هذا العالم، ممكن بلحاظ الزمان ممكن المتأخر عن أحد المتساويين في الزمان لا بد أن يكون متأخر عن من؟ عن الآخر. لا بد أن يكون متأخر عن الآخر، لكن بلحاظ الرتب ما موجودة شي قاعدة أنه إذا كان هناك شيئان متساويان في الرتبة وكان هناك شيء آخر هو متأخر رتبة عن أحدهما، هل يجب أن يكون متأخر عن الآخر رتبة؟ لا دليل على ذلك، ليس متأخر عن الآخر رتبة. هذه الفكرة، هذه القاعدة المسلمة تطبق في محل الكلام، فيقال لأن العلم الإجمالي الثاني لا إشكال في أنه هو في طول العلم الإجمالي الأول، علم الإجمالي الثاني، وهذا العلم الإجمالي الثاني هو في عرض تنجيز العلم الإجمالي الأول، في عرضه وفي طول العلم الإجمالي الأول، لكن في عرض تنجيز العلم الإجمالي الأول باعتبار أن العلم الإجمالي الأول هو بمثابة العلة لمعلولين، أحدهما العلم الإجمالي الثاني لأنه هو نشأ من العلم الإجمالي الأول، والآخر هو تنجيز العلم الإجمالي الأول. التنجيز أثر للعلم الإجمالي الأول، معلول للعلم الإجمالي الأول. إذن تنجيز العلم الإجمالي الأول ونفس العلم الإجمالي الثاني هما معلولان لعلة شنو؟ واحدة، وهي العلم الإجمالي الأول. معلولان للعلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الأول له أثران، له معلولان، العلم الإجمالي الثاني هذا واحد، والتنجيز أثر للعلم الإجمالي الأول. فتنجيز العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني هما في عرض واحد، ليس بينهما طولية، ليس بينهما تقدم وتأخر في الرتبة، في عرض واحد. تنجيز العلم الإجمالي الثاني هو في طول من؟ في طول العلم الإجمالي الثاني، يعني معلوم للعلم الإجمالي الثاني كأي علم إجمالي، كأي علم تنجيزه معلوم له. تنجيز العلم الإجمالي الثاني هو معلول للعلم الإجمالي الثاني، للعلم الإجمالي الثاني، لكنه ليس في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول، وإن كان تنجيز العلم الإجمالي الأول في عرض العلم الإجمالي الثاني، وتنجيز العلم الإجمالي الثاني متأخر رتبة عن العلم الإجمالي الثاني، لكنه ليس متأخرا وليس في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول للقاعدة التي أشرنا إليها، لأن تنجيز العلم الإجمالي الثاني الذي هو في طول العلم الإجمالي الثاني هذا لا يجب أن يكون في طول أيضا شنو؟ ما هو في عرضه في الرتبة، المتساويان رتبتان، ما هما في محل الكلام؟ العلم الإجمالي الثاني وتنجيز العلم الإجمالي الأول، هذان متساويان في الرتبة لأن كل منهما معلول للعلم الإجمالي الأول، المتأخر عن أحدهما ليس متأخرا عن الآخر. تنجيز العلم الإجمالي الثاني متأخر عن العلم الإجمالي الثاني، لكنه ليس متأخرا عن تنجيز العلم الإجمالي الأول، وهذا هو المطلوب، أن تنجيز العلم الإجمالي الثاني ليس متأخرا عن تنجيز العلم الإجمالي الأول في الرتبة، ليس متأخرا في الرتبة، بل هما في رتبة واحدة، وإذا كانا في رتبة واحدة حينئذ يكونا من قبيل ما إذا اجتمع سببان تامان مستقلان على مسبب شنو واحد. القاعدة المسلمة في مثله تقتضي أن يتحول كل منهما إلى جزء السبب في مقام التأثير. تنجيز العلم الإجمالي الأول وتنجيز العلم الإجمالي الثاني في رتبة واحدة، فيكون كل منهما مؤثرا، إذ لا وجه لاستقلال أحدهما بالتأثير دون الآخر، لا وجه لذلك. الترجيح بلا مرجح استقلال أحدهما بالتأثير، نقول أن التأثير يكون للتنجيز الأول، لا وجه لذلك. العلم الإجمالي الأول هو الذي يكون مؤثر في ماذا؟ في التنجيز. لا وجه لذلك. لماذا؟ لأن هذين التنجيزين هما في عرض واحد وفي مرتبة واحدة، فيكون التأثير لكل منهما ويتحول كل منهما إلى جزء السبب. وهذا معناه أن العلم الإجمالي الثاني مؤثر أيضا في ماذا؟ في التنجيز. فلا يتم ما ذكره المحقق العراقي، بل استنادا إلى هذه الفكرة، استنادا إلى فكرة أن المتأخر عن أحد المتساويين ليس متأخرا في الرتبة، المتأخر عن أحد المتساويين في الرتبة ليس متأخرا عن الآخر رتبتان، استنادا إلى هذه الفكرة يمكن أن نقول أكثر من هذا، أنه ليس هناك طولية بين العلمين أيضا، يعني بين العلم الإجمالي الأول وبين العلم الإجمالي الثاني ليس بينهما طولية، ليس أحدهما متأخر عن الآخر رتبة، باعتبار بهذا الشرط، باعتبار أن المنجز في يعني العلمان المنجزان ليس بينهما طولية، العلمان المنجزان ليس بينهما طولية، وذلك باعتبار أن المنجز في الحقيقة ليس هو العلم بالنجاسة، العلم الإجمالي بالنجاسة ليس هو المنجز، وإنما المنجز هو العلم بالتكليف الذي ينشأ من العلم بالنجاسة، المنجز هو العلم بالتكليف الذي ينشأ من العلم بالنجاسة، العلم الإجمالي بالنجاسة يوجب العلم الإجمالي بالتكليف، والمنجز هو الثاني، العلم الإجمالي بماذا؟ بالتكليف. بناء على هذا أن المنجز في الحقيقة هو العلم الإجمالي بالتكليف، العلم الإجمالي بالتكليف، إذا استعنا بالفكرة السابقة حينئذ يمكن أن يقال أن العلمين المنجزين وهو العلم الإجمالي بالتكليف الناشئ من العلم الإجمالي بالنجاسة الأول، والعلم الإجمالي بالتكليف الناشئ من العلم الثاني، هذان العلمان ليس بينهما طولية بل هما في عرض واحد بنفس الفكرة السابقة، وذلك بأن يقال بأن العلم الإجمالي الثاني بالنجاسة، الثاني بالنجاسة هو يكون في عرض العلم الإجمالي بالتكليف الناشئ من العلم الإجمالي الأول بنفس البيان السابق اللي ذكرناه قبل قليل، لأن كل منهما معلول من العلم الإجمالي الأول بالنجاسة. العلم الإجمالي بالنجاسة الأول إلا لأمرين، إلا للعلم بالنجاسة الثاني، وعلا للعلم بالتكليف، لأنه العلم بالنجاسة في العلم الإجمالي الأول يولد العلم بماذا؟ العلم الإجمالي بالتكليف. فإذا أقعدنا علم إجمالي بالتكليف ناشئ من العلم الإجمالي الأول بالنجاسة، وأقعدنا علم ثاني بالنجاسة إجمالي ثاني بالنجاسة ينشأ من العلم الإجمالي بالنجاسة الأول، العلم الإجمالي الأول علا لأمرين، فيكون حينئذ كل من العلم بالتكليف اللي هو المنجز، اللي هو المنجز، العلم بالتكليف الناشئ من العلم بالنجاسة الأول، من العلم الأول خلينا نسميه، هذا ينشأ من العلم بالنجاسة الأول، والعلم بالنجاسة الثاني إجمالا المردد بين الملاقي والطرف الآخر، هذا أيضا ينشأ من العلم الإجمالي الأول بالنجاسة. فإذن هما في عرض واحد، إذن هما في عرض واحد، العلم بالتكليف الناشئ من العلم بالنجاسة الثاني، يعني العلم بالنجاسة قلنا مو هو الذي يكون منجز، الذي يكون منجز شنو ما يتولد منه، وهو العلم بماذا؟ العلم بالتكليف إجمالا. هذا العلم بالتكليف الإجمالي الناشئ من العلم بالنجاسة الثاني هذا متأخر عن العلم بالنجاسة الثاني، صحيح، لكنه ليس متأخرا عن ماذا؟ عما هو في عرضه وفي رتبته، اللي هو شنو؟ العلم بالتكليف الناشئ من العلم بالنجاسة الأول. بقى بنفس القاعدة السابقة أن المتأخر عن أحد المتساويين رتبة ليس متأخر عن الآخر ماذا؟ رتبة. فيكون العلم الإجمالي بالتكليف الناشئ من العلم الأول والعلم الإجمالي الثاني بالتكليف الناشئ من العلم الثاني في عرض واحد وفي رتبة واحدة، وليس بينهما تقدم وتأخر، في رتبة واحدة. وهما المنجزان، هما المنجزان، ليس العلم بالنجاسة إذا جردنا عن العلم بالتكليف والمنجز، وإنما هو يكون منجز باعتبار يولد علم بماذا؟ بالتكليف، سواء كان تفصيليا أو كان إجماليا. المنجز هو العلم بالتكليف. عندنا علمان، عندنا علمان منجزان، أحدهما العلم بالتكليف الناشئ من العلم الأول، والثاني العلم بالتكليف الناشئ من العلم الثاني. هذان ليس بينهما طوليا، هما في عرض واحد، فيؤثران معا، ولا داعي لاختصاص التأثير والتنجيز بأحدهما دون الآخر، لأن هذا ترجيح بلا مرجح، وبالتالي لا تكون هناك طولية لا بين التنجيزين ولا بين ماذا؟ ولا بين العلمين المنجزين. نعم قد تكون هناك طولية بين العلم الإجمالي بالنجاسة الأول والعلم الإجمالي بالنجاسة الثاني، لكن العلم المنجز ليس هناك بينهما طولية، بناء على هذه الفكرة المتقدمة. على كل حال ننتقل إلى الوجه الرابع والأخير في المقام لإثبات وجود ما يمنع من تنجيز العلم الإجمالي الثاني لوجوب الاجتناب عن الملاقي. هذا الوجه الرابع هو للسيد الخوي قدس الله نفسه الزكية. سيد الخوي كما في مصباح الأصول يقول بأن العلم الإجمالي بالنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر اللي هو العلم الإجمالي الثاني، وإن كان حاصلا بعد العلم بالملاقات، حاصل بعد العلم بالملاقات، يعني بالنتيجة هو متأخر عن من؟ عن العلم الإجمالي الأول. أكو علم إجمالي أول بين الطرفين، حصلت ملاقات، فحصل العلم الإجمالي شنو؟ الثاني. يقول إلا أنه، يعني العلم الإجمالي الثاني، لا يمنع من جريان الأصل في الملاقي، ما يمنع من جريان إصالة الطهارة في الملاقي، لأن الأصل الجاري في الطرف الآخر، شنو هو الطرف الآخر؟ الطرف الآخر اللي هو طرف العلم الإجمالي الثاني، هو طرف المشترك بين العلمين، لأن الأصل الجاري في الطرف الآخر سقط بالمعارضة مع الأصل الجاري في الملاقى قبل حدوث العلم الإجمالي الثاني، قبل أن يحدث العلم الإجمالي، قبل الملاقات العلم الإجمالي الأصل في الطرف الآخر عارضه ماذا؟ الأصل في الملاقى، كأي علم إجمالي له طرفان، الأصول فيه تتعارض وتتساقط. فإذا قبل الملاقاة، قبل حدوث العلم الإجمالي الثاني، الأصل في الطرف الآخر سقط. لماذا سقط؟ لأنه يعني عارضه الأصل في ماذا؟ في الملاقاة، فسقط هذا الأصل. فإذا سقط هذا الأصل بالمعارضة، حينئذ العلم الإجمالي الثاني لا يكون علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير، ليس علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير، إذ يحتمل أن يكون النجس هو الطرف الآخر المفروض تنجز التكليف بالنسبة إليه بالعلم الإجمالي شنو السابق، لأن الأصل فيه سقط فتنجز فيه التكليف. قال العلم الإجمالي الثاني ليس علم بالتكليف على كل تقدير، وإنما هو علم بتكليف، هو التكليف يكون ثابت على أحد التقديرين، أما على التقدير الآخر ولا يكون هناك تكليف، لأن التكليف قد تنجز قبل ذلك في زمان سابق، في زمان سابق التكليف فيه تنجز لأن الأصل فيه سقط للمعارضة مع الأصل في الملاقاة، فتنجز فيه التكليف. وبعدين حصلت الملاقاة، حصل لعلم إجمالي بنجازة إما الملاقي أو الطرف الآخر، هذا صحيح، لكن هذا العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز. لماذا؟ لأن الأصل يجري في الملاقي بلا معارض. ليش بلا معارض؟ لأن الأصل في الطرف الآخر سقط في زمان سابق وقبل حصول الملاقاة. يقول ومع ذلك لا يبقى حينئذ إلا احتمال التكليف في الملاقي، احتمال التكليف هم يجري فيه الأصل المؤمن وهو إصالة الطهارة، وحينئذ لا توجد مشكلة. هذا تقريبا نفس كلامه في المصباح، واضح أن هذا الوجه واضح جدا أنه مبني على مسلك الاقتضاء اللي هو يؤمن به أيضا، على مسلك الاقتضاء، لأنه كما قلنا مرارا على مسلك العلية أصالة الطهارة لا تجري في الملاقي حتى إذا لم يكن لها شنو معارض، لأن نفس العلم الإجمالي يمنع من جريانها في أحد الطرفين بقطع النظر عن المعارض. هذا الوجه في هاي النقطة يكون بالضبط يعني يشترك مع الوجه الأول اللي نقلناه عن الشيخ الأنصاري، كل منهما مبني على مسلك ماذا؟ مسلك الاقتضاء، كل منهما مبني على مسلك الاقتضاء. يشترك أيضا مع الوجه الأول في قضية أخرى، وهو أن كل منهما يركز على مسألة، على مسألة أن الملاقي، أن الأصل في الملاقي ليس له معارض، يركز على هذه النقطة، أن الأصل في الملاقي ليس له شنو معارض، يركز على هذه النقطة، ما يركز على مسألة انحلال العلم الإجمالي وسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، وإنما يفترض، خلينا نقول هكذا، يفترض بقاء العلم الإجمالي على 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 اقتضائه للتنجيز، لأنه مسلك الاقتضاء، يبقى العلم الإجمالي على اقتضائه للتنجيز، يبقى مقتضي، يبقى مقتضيا للتنجيز، لكن خض على المقتضي للتنجيز كما قلنا سابقا إذا احتف بالمانع لا يؤثر شيئا، والمانع هو شنو؟ جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض، هذا مانع هو يمنع من فعلية التنجيز. فهو ما يهم أن العلم الإجمالي سقط عن اقتضاء التنجيز أو لا، لا، يقول أنا باقي العلم الإجمالي على اقتضاء التنجيز، لكنه بالنتيجة ولا يكون منجز فعلا. لماذا؟ لوجود المانع وهو جريان الأصل في الملاقي بلا معارض، فهو يركز على مسألة جريان الأصل في الملاقي من دون شنو معارض، لأن المعارض سقط قبل ذلك، قبل ذلك سقط المعارض اللي هو إصالة الطهارة، فالأصل يجري في هذا الطرف بلا معارض. ركز على الوجه الأول أيضا كان يركز على النقطة، ما يركز على مسألة شنو سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، يعني سقوط عن الاقتضاء على القول بالاقتضاء، أو عن العلية على القول بماذا بالعلية كما قال المحقق العراقي في الوجه الثالث، ولأنه يسقط عن هذا بأي شكل هذا. لا ما يهم هذا، ليس يعني منظوره هذا، وإنما تمام منظوره هو جعل الملاقي بمنجن عن شنو الأصل في الملاقي بمنجن عن المعارض، خليه هو ليس له معارض، هذا أيضا يشترك مع ذاك في هذا الشيء. زين، نعم هذا الوجه الرابع الذي ذكر السيد الخوي يختلف عن الوجه الأول في نقطة أخرى وهي نقطة مهمة. السيد الخوي قدس الله نفسه افترض في كلامه أن التقدم والتأخر في الزمان، بينما الشيخ الأنصاري في كلامه افترض أن التقدم والتأخر في الرتبة، أن العلمين الإجماليين التقدم والتأخر فيهما عند الشيخ الأنصاري فرضه في كلامه، فرضه في ماذا؟ أن التأخر تأخر رتبي، افترض التأخر الرتبي، وعلى أساسه قال بماذا؟ بأنه يجري الأصل في الملاقي بلا معارض، لماذا؟ لأن الأصل المعارض له سقط في رتبة شنو سابقة، سقط في رتبة سابقة، بينما السيد الخوي يقول لا، أن التقدم والتأخر فرضه في الزمان فيجري الأصل في الملاقي بلا معارض، لأن معارضه سقط في ماذا؟ في زمان سابق، في زمان سابق سقط معارضه فيجري الأصل بلا شنو؟ بلا معارض. يختلفان في هذه الجهة. فالشيخ الأنصاري فرض التقدم والتأخر الرتبي، السيد الخوي فرض التقدم والتأخر ماذا؟ الزماني، وذكر ما ذكره ورتب عليه الأثر، وهو أن الأصل يجري في الملاقي بلا معارض، لأن الأصل سقط في زمان سابق. وإلى الفكرة نفس الفكرة، يعني الوجه الأول والوجه الثاني الفكرة نفس الفكرة، غاية الأمر أن الشيخ الأنصاري يصر على رأيه حتى مع افتراض التعاصر الزماني بين العلمين، ما عنده مشكلة خليه يتعاصر، ولذا المطلب مالته يصح في جميع الفروض، سواء العلمان تعاصرا زمانا أو لم يتعاصرا زمانا، المهم هو ماذا؟ التقدم والتأخر الرتبي، أن يكون العلم الإجمالي الثاني متأخر رتبة عن العلم الإجمالي الأول. السيد الخوي هذا ما فرض، وإنما فرض ماذا؟ التقدم والتأخر الزماني، التقدم والتأخر الزماني، وكأنه يرى وجود مشكلة في ماذا؟ في التقدم والتأخر الرتبي بين ماذا؟ بين العلمين. ولعله لما تقدم الإشارة إليه في مناقشة الشيخ الأنصاري على ما تقدم، أنه لا توجد طولية لا بين العلم الإجمالي الثاني والعلم الإجمالي الأول، ولا بين ماذا على ما تقدم، ولا بين ماذا، ولا بين الأصل الجاري في الملاقي وبين الأصل الجاري في ماذا في الطرف الآخر، فما قطولي بينهما. وتقدم الإشارة إلى هذا، والسيد الخوي نص على ذلك، نص على أنه لا توجد طولية بين الأصل الجاري في الملاقي وبين الأصل الجاري في الطرف الآخر، مقطولية. صحيح أن الأصل الجاري في الملاقي متأخر عن الأصل الجاري وين في الملاقى، والأصل الجاري في الملاقى هو في مرتبة الأصل الجاري في الطرف الآخر، لكن القاعدة اللي هو ذكرها واستفدنا منها تقول أن المتأخر عن أحد المتساويين رتبتين ليس متأخر عن الآخر، ولذا هو أنكر الطولية بين الأصلين في الملاقي وفي الطرف الآخر، وإذا بينهما ما قطولية بينهما خذ يتعارضان يتساقطان. إذا بقينا إحنا والتقدم والتأخر الرتبي. ولذا هو لعله أضاف ماذا؟ أضاف يعني افترض التقدم والتأخر شنو؟ الزماني. وهو يرى بأنه إذا في زمان سابق تعارض هذا الأصل في هذا الطرف مع الأصل في الملاقى وسقط، بعد مرة أخرى لا يعود، فيسلم الأصل في الملاقي عن المعارض. يجي الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله.